الرحيم. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وقد تبين أيضا أن ضرورة الوجود للواجب بالذات ضرورة أزلية لا ذاتية ولا وصفية، فإن من الضرورة ما هي أزلية وما هي ذاتية وما هي وصفية. نحن في البحث السابق بينا أن واجب الوجود لا ماهية له، وأن ماهيته إنيته، يعني أن حقيقته إنيته أي وجوده الواجب، وليست وراء وجوده الواجب حقيقة أو ماهية أو شيء آخر، وإنما كل حقيقته وكل ماهيته، وإن كان هذا تسامح في العبارة، لا ماهية له، وكل حقيقته وكل ذاته وكل واقعه هو الوجود الواجب. ولذلك لا نرى في ذاته المقدسة وفي حقيقته إلا واجب الوجود. هذا بحسب الدقة الفلسفية والدقة العقلية. بناء على هذا ردينا مقالة المتكلمين الذين قالوا بأن الواجب له حقيقة أو له ماهية وراء وجوده الواجب، وذكرنا أربع اعتراضات أو أربع وجوه من أدلتهم التي استدلوا بها على أن الواجب له ماهية وله حقيقة وراء وجوده الواجب. بعد بيان هذا المطلب وقلنا أن الواجب لا ماهية له، وبعد رد الوجوه التي استدل بها على إثبات ماهية الواجب، يتبين لنا ما ذكرناه سابقا عليكم السلام، وأشرنا إليه من أن الواجب لا ماهية له، وضرورة وجوده ضرورة أزلية. قلنا أن مقصودنا من الضرورة الأزلية يعني أن الواجب في وجوده لا يحتاج إلى حيثية تعليلية ولا يحتاج إلى حيثية تقييدية. حيثية تعليلية يعني لا يحتاج في وجوده إلى واسطة في الثبوت، والمراد من الحيثية التقييدية يعني لا يحتاج في عروض الوجود عليه في الحامل إلى حيثية تقييدية، يعني إلى واسطة في العروض. إذن يطلق عليه الوجود حقيقة لذاته، فإن ذاته يقتضي الوجود. لماذا؟ لأنه واجب. ويطلق عليه الوجود ويقال أن واجب الوجود موجود حقيقة بدون الواسطة في العروض. ليس هناك واسطة بحيث يكون حمل الوجود عليه حملا مجازيا، بواسطة تلك الواسطة يصح حمل الوجود عليه، لا، يحمل عليه الوجود بدون الواسطة في العروض. هذا يعبر عن الضرورة الأزلية. في قبال هذه الضرورة الأزلية هناك ضرورة ذاتية وهناك ضرورة وصفية، وبينا هذه الضرورة الذاتية والضرورة الوصفية في التنبيه الأول من التنبيهات الثلاث في الفصل الأول من هذه المرحلة الرابعة، ولذلك لا نعيد الشرح السابق ونكتفي بعبارة المصنف. إذن مقصودنا من أن الله تعالى له ضرورة الوجود، ولكن ضرورة وجوده ضرورة أزلية، لا ضرورة ذاتية ولا ضرورة وصفية، يعني أن الوجود ثابت له ويحمل عليه في قولنا واجب الوجود موجود بذاته ولذاته، بدون الحاجة إلى الواسطة في الثبوت ولا إلى الواسطة في العروض. هذا مقصودنا من الضرورة الأزلية. ولذلك الضرورة الأزلية مثل مفهوم الواجب مصداقها منحصر في الباري تعالى. أنتم حققوا واسألوا هل تجدون للضرورة الأزلية مصداقا آخر غير ذاته المقدسة؟ ما موجود. كما أن مفهوم الواجب مفهوم عام ولكن مصداقه واحد ومعين، كذلك الضرورة الأزلية مفهوم عام حسب هذا الشرح وهذا البيان، يعني الوجود الذي لا يحتاج إلى الواسطة في الثبوت ولا إلى الواسطة في العروض، ولكن مصداقه فقط الباري تعالى، لأنه الممكنات لا تحتاج إلى الواسطة في العروض بالنسبة إلى الوجود، ولكن على أقل تقدير ولا شك فيه أن كل ممكن يحتاج إلى الواسطة في الثبوت في وجوده، لأن كل ممكن معلول ويحتاج إلى علته، ولولا تلك العلة ما وجد الممكن، سواء كان الممكن في عالم العقل أو في عالم المثال أو في عالم المادة. إذن مصداق الضرورة الأزلية ينحصر في الواجب تعالى. نطبق العبارة. وقد تبين أيضا مما تقدم من أن الواجب لا ماهية له، وأيضا من رد الاعتراضات المتكلمين أن ضرورة الوجود للواجب بالذات، هذه الضرورة ضرورة أزلية، يعني لا تحتاج إلى واسطة في الثبوت ولا إلى واسطة في العروض، لا ذاتية ولا وصفية. طبعا هذه الضرورات الثلاث بيناها في التنبيه الأول من الفصل الأول في هذه المرحلة، ولكن السيد العلامة هنا من باب التأكيد ومن باب الفائدة أكثر شرح هذه الضرورات الثلاث مرة أخرى. فإن من الضرورة ما هي أزلية، وهي ضرورة ثبوت المحمول للموضوع بذاته من دون أي قيد وشرط، فقولنا الواجب موجود بالضرورة من دون أي قيد وشرط، يعني من دون واسطة في الثبوت ولا واسطة في العروض. ومنها أي من الضرورة ضرورة ذاتية، هذا قسم الثاني، وهي ضرورة ثبوت المحمود لذات الموضوع ولكن مع الوجود، يعني مع الواسطة في الثبوت لا بالوجود، مع الوجود يعني بنحو القضية الحينية، يعني أن الوجود مفروض للموضوع، عند ذلك يثبت المحمول لذاته للموضوع. أما إذا فرض أن الموضوع ما موجود فسالب انتفاء الموضوع، لا المحمول يثبت ولا الموضوع، سواء كان ذات الموضوع علة للمحمول، هذا قسم الأول من الضرورة الذاتية، كقولنا كل مثلث فإن زواياه الثلاث مساوية لقائمتين بالضرورة. بالضرورة يعني شنو؟ يعني بالضرورة الذاتية. فإن ماهية المثلث علة للمساواة إذا كانت موجودة، يعني إذا فرضنا أن المثلث موجود، أما إذا لم نفرض أن الموضوع وهو المثلث موجودا، إذا تساوي القائمتين بعد ما إلى معنى زواياه الثلاث مساوية لقائمتين يكون لغوا سالبا بانتفاء الموضوع. اي بس ولكن لا لا، ولكن تحتاج الى واسطة في الثبوت بخلاف الضرورة الازلية. الضرورة الازلية لا نحتاج فيها الى الواسطة في الثبوت، هنا نحتاج في الواسطة. لماذا؟ لان الموضوعات اذا لم يكن معلولا لا يوجد اصلا، واذا صار معلولا لا يوجد الا مع علته، اي مع فرض الوجود. لا، فإن ماهية المثلث علة للمساواة إذا كانت ماهية المثلث موجودة، أما إذا كانت ماهية المثلث مفقودة إذا بعد مساواة ما موجودة، لأن المساواة معلولة هذه الماهية. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، أو لم يكن ذات الموضوع علة لثبوت المحمول، كقولنا كل إنسان إنسان بالضرورة، ولكن بالضرورة الذاتية، لأن ثبوت كل شيء لنفسه ضروري، إلا أنه ثبوت كل شيء لنفسه ليس لذاته بل لغيره، لأنه هناك علة خارجه. الإنسان إنسان نعم، ولكن الإنسان لا يوجد إلا بالغير، إذن يحتاج إلى الواسطة في الثبوت. نعم، واسطة في العروض لا نحتاج إليها، لأن حمل الشيء على نفسه يغني عن الواسطة في العروض، أما الواسطة في الثبوت نحتاج، لأن ثبوت الإنسان ليس ثبوتا ضروريا. الإنسان ليس واجب الوجود، وإنما ممكن الوجود. ولهذا نقول كل إنسان إنسان بالضرورة الذاتية لا بالضرورة الأزلية، غلط. أو حيوان، كل إنسان حيوان بالضرورة، أو كل إنسان ناطق بالضرورة، فإن ضرورة ثبوت الشيء لنفسه بمعنى عدم الانفكاك حال الوجود من دون أن يكون الذات علة لنفسه، وإنما العلة لإيجاد الموضوع شيء آخر، وليس كلامنا في تلك العلة، كلامنا في ثبوت الشيء لنفسه، وثبوت كل شيء لنفسه ضرورة ذاتية. هذا قسم الثاني من الضرورة. والقسم الثالث الضرورة الوصفية، ومنها يعني ومن الضرورة ضرورة وصفية، وهي ضرورة ثبوت المحمول للموضوع بوصف الموضوع، يعني بشرط أن يكون الموضوع موصوفا بتلك الصفة، ولكن الموضوع الذي يكون مع الوجود، يعني بنحو القضية الحينية لا بالوجود، بنحو القضية الشرطية. الوجود مفروض للموضوع، ولكن من حيث الظرفية لا من حيث الشرطية، كقولنا كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة، بالضرورة الوصفية، ولكن ما دام كاتبا، نعم بوصف كونه كاتبا، وإلا ليس متحرك الأصابع بالضرورة، لأن تحرك الأصابع أو حركة الأصابع للإنسان لا ضرورة أزلية ولا ضرورة ذاتية، وإنما ضرورة وصفية. وقد تقدمت إشارة إلى هذه الضرورات الثلاث في التنبيه الأول من الفصل الأول من هذه المرحلة الرابعة. هذا تمام الكلام في الفصل الثالث. الفصل الرابع في أن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات. هذا الفصل الرابع أيضا مثل الفصل الثالث من المسائل المبنائية في بحث العقائد، ومسألة أن واجب الوجود واجب الوجود من جميع الجهات تترتب عليها عدة مسائل عقائدية وكلامية، يعني مسألة مشتركة بين الفلسفة وبين الكلام. مقصودنا من أن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات أي معنى؟ سيد العلامة رحمة الله عليه هنا اكتفى بعبارة صدر المتألهين، وذكر نصا من كلام صدر المتألهين في الأسفار، واعتمد على هذا النص ويغنينا أو يكفينا هذا النص، ولا حاجة إلى توضيح أكثر من النص الموجود في الأسفار. صدر المتألهين ماذا يقول؟ صدر المتألهين في هذا النص يقول أن المقصود من أن واجب الوجود واجب من جميع الجهات، يعني لا يمكن أن نفرض لواجب الوجود جهة إمكانية، فكل شيء ثابت له بالإمكان العام هو واجب له. مقصودنا كل شيء ثابت له بالإمكان العام، ماذا ذكرنا سابقا تفسير الإمكان العام؟ يعني ما لا يمتنع صدقه على الواجب، نفي الامتناع عن صور عن طرف المخالف للقضية. كل ما كان يمكن أن يثبت للواجب بالإمكان العام، يعني لا يمتنع صدقه على الواجب، لأن صدقه لا يستلزم النقص في الواجب أو الحاجة أو الفاقر أو غير ذلك من المحاذير. فكل ما يمكن أن يصدق على الواجب بالإمكان العام فهو واجب وثابت له بالضرورة الأزلية. إذن بناء على هذا مثلا نقول الله تعالى هل له العلم المطلق أم لا؟ المثل بالمثال أوضح، هل له علم المطلق أو لا؟ العلم المطلق بمعنى الكلمة، مو العلم المطلق بإصطلاح اللفظي، يعني العلم الذي العقل لا يصل أن يحدده، هذا يمكن أن يثبت للباري تعالى أم لا؟ نعم بالإمكان العام يثبت، ماكو مانع. هل يوجد هناك مانع من إثبات العلم المطلق للباري؟ لا. فثبوت العلم المطلق للواجب تعالى بالإمكان العام، إلا أنه بالدقة العقلية هذا الثبوت ثبوت واجب، فإن الواجب واجب من جميع الجهات حتى من هذه الجهة. إذن واجب أن يكون عالما بالعلم المطلق، مو أنه يمكن أن يكون ويمكن أن لا يكون. هذا عبارة عرفية، عبارة تسامحية، ابتداء العقل يقول العلم المطلق ثبوته للواجب ممكن بالإمكان العام، يعني يمتنع صدقه على الواجب؟ لا، لا يمتنع، ممكن. بعدما رفع الامتناع عن الصدق وقال أنه لا يمتنع، يحكم العقل بأن واجب الوجود واجب من جميع الجهات. إذن كل ما صدق عليه بالإمكان العام فهو ضروري له وواجب بوجوب العقل. هذا أصل من أصول الفلسفة الإسلامية، أي الإلهيات بالمعنى الأخص خصوصا. إذا أطلقنا الفلسفة على كل الفلسفة الإلهيات بالمعنى الأعم والمعنى الأخص، ولكن غرضنا الأساسي الإلهيات بالمعنى الأخص. من أصول المسلمة في الإلهيات بالمعنى الأخص في مدرسة الحكمة المتعالية هذا الأصل، أن واجب الوجود ليس واجبا فقط من حيث ذاته، وإنما واجب من جميع جهاته. بناء على هذا تترتب ثمرات كثيرة على هذا الأصل. صدر المتألهين في النص الذي ينقله سيد العلامة رحمة الله عليه من الأسفار ذكر ثمرة واحدة من تلك الثمرات. شنو هذه الثمرة؟ أنه واجب الوجود ليست له حالة منتظرة بالنسبة إلى كمال من الكمالات الوجودية. يعني الأصل ماذا كان؟ أنه واجب من جميع الجهات. بناء على هذا كل كمال وجودي يمكن أن يكون صادقا عليه بالإمكان العام ثابت له بالضرورة، إذن ليست له حالة منتظرة لتحصيل كمال من الكمالات الوجودية. إذن هذه من جملة ثمرات الموجودة. مثلا لا يصح أن نقول أن الله تعالى قبل مثلا 1000 سنة ما كان عالما بالعلم المطلق والآن عالم بالعلم المطلق، هذا غلط. واجب تعالى كان في السابق عدالته عدالة نسبية مثلا جزئية، الآن صار عادلا مطلق، ما له معنى. واجب الوجود، شوف الأصل الذي أسسناه، واجب الوجود واجب من جميع الجهات، إذن كل كمال يثبت له بالإمكان العام ثابت له بالضرورة، مو أن له حالة منتظرة سيحصل الكمال أو سيجد الكمال الذي سيأتي، ما موجود في شيء. كل الكمالات، كل الكمالات موجودة له في الأزل قبل ما يخلق العالم وما سواه. هذا هو معنى واجب الوجود من جميع الجهات. بس شوفوا هذا التعريف الذي احنا نعرف عن الواجب، شلون الله تعالى يصير عظيم بهذا التعريف، واحنا في قبال هذه العظمة ايش كان يصير حقيقي. هذا الواقع، يشعر الانسان بحقارته وضعفه وقوله تعالى خلق الانسان ضعيفا في امام هذا الباري تعالى الذي ليست له حالة منتظرة لأي كمال من الكمالات الوجودية. لماذا؟ لأنه واجب الوجود من جميع الجهات. هنا صدر المتألهين أشار إلى كلمة أن كثير من الناس، ومقصود من الناس هم الحكماء وخصوصا المتكلمون العامة تصوروا أن له ليست له حالة منتظرة هي عين كونه واجب الوجود من جميع الجهات، يعني لم يفرقوا بين نفي الحالة المنتظرة وبين كونه تعالى واجب الوجود من جميع الجهات. صدر المتألهين يدفع هذه الشبهة ويقول لا، قولنا أن واجب الوجود واجب من جميع الجهات هذا الأصل وهذا المبنى البناء عليه، من جملة البناء عليه أنه ليست له حالة منتظرة، ولهذا ليست له حالة منتظرة من آثار هذا الأصل، ولكن قد هذا الأثر يثبت في غير هذا الأصل. كيف؟ كما في المفارقات النورية. المقصود من المفارقات النورية يعني المجردات العقلية، إذا الملائكة نفسرها بحسب الروايات أو العقول العشرة حسب تفسير المشايين أو حسب تفسير الإشراقيين أو غير ذلك. المقصود من المفارقات النورية المجردات التامة، هذه المجردات التامة ليست لها حالة منتظرة، لأن المجرد التام هو الموجود الذي يثبت له كل كمال يمكن أن يثبت له بالفعل. يعني المجرد ليس فيه استعداد مادي مثل عالم المادة يتكامل، هو إنما يثبت له كل كمال يمكن يثبت له بالفعل، فهو واجد لجميع الكمالات، إذن ليست له حالة منتظرة. إذن هذه الصفة مشتركة بين المفارقات النورية وبين واجب الوجود، وهذا أدل دليل على أن مسألة نفي حالة المنتظرة بالباري ليست عين قولنا الواجب الوجود واجب من جميع الجهات، وإنما القول بأن واجب الوجود واجب من جميع الجهات هو الأصل، والبناء والفرع من هذا الأصل ليست له حالة منتظرة، ولهذا هذا الفرع يثبت في غير واجب الوجود في المفارقات النورية. اي صحيح، بس ولكن شوفوا في المفارقات النورية حسب وجود المفارقات النورية حسب وجوده كل كمال يمكن ان يثبت لهذا المفارق النوري بالامكان العام ثابت له بالفعل، اذا ليست له حالة منتظرة. ولكن نعم، واجب الوجود من حيث كونه واجبا فهو واجب لكل الكمالات الوجودية، اذا ليست له حالة منتظرة بالنسبة الى جميع الكمالات الوجودية. هذا المفارق النوري ليست له حالة منتظرة بحسب السعة الوجودية، نعم هذا الفرق بلا شك موجود، ولكن من حيث نفي الحالة المنتظرة، نفي الحالة المنتظرة مشترك بين واجب الوجود وبين المفارقات النورية، ولكن الأصل لهذا النفي مختلف، فإن المفارقات النورية ممكنات ولكن واجب الوجود واجب من جميع الجهات. هذا نص كلام صدر المتألهين، واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات. قال صدر المتألهين رحمه الله المقصود من هذا، هذا نص كلامه، المقصود من هذا يعني من قولنا أنه واجب من جميع الجهات أن الواجب الوجود ليس فيها جهة إمكانية. مقصودنا من الإمكانية هنا الإمكان الخاص، يعني لا يثبت له شيء بالإمكان الخاص، فإن كل ما يمكن له أي لواجب الوجود بالإمكان العام يعني ما لا يمتنع ثبوته للواجب فهو واجب له بالضرورة الأزلية. هذا مقصودنا من أن واجب الوجود واجب من جميع الجهات. بناء على هذا، هذا هو الأصل، ومن فروع هذه الخاصة يعني خاصة كونه واجب الوجود من جميع الجهات أنه ليس له أي للواجب الوجود حالة منتظرة، ليست له حالة منتظرة. لماذا؟ فإن ذلك أي واجب الوجود واجب من جميع الجهات أصل يترتب عليه هذا الحكم، أي ليس له حالة منتظرة.
لماذا؟ لأنه واجب من جميع الجهات، فكل كمال يثبت له بالإمكان العام ثابت له بالضرورة الأزلية. وليس هذا عينه، مقصودنا من هذا إشارة إلى أي شيء؟ يعني نفي الحالة المنتظرة. وليس هذا أي نفي الحالة المنتظرة عينه، أي عين الأصل، وهو كون الواجب واجبا من جميع الجهات كما زعمه كثير من الناس، يعني من الحكماء والمتكلمين. مقصودنا من الناس مو حاج حسن بقال، مخصوصا المتألهين من الناس العلماء. فإن ذلك أي الأصل وهو كون واجب الوجود، واجب الوجود من جميع الجهات، هو الذي يعد من خواص الواجب، وأنه لا يسري إلى غير الواجب، لأن واجب الوجود من جميع الجهات فرع كونه واجب الوجود، إذن لا يشمل ممكن الوجود، هذا مسلم. دون هذا، مقصودنا من دون هذا يعني دون هذا الفرع، المراد من الفرع ماذا؟ أنه ليست له حالة منتظرة، فإن هذا الفرع لا يختص بالواجب، لأن المفارقات النورية تتصف بهذا الفرع. لاتصاف المفارقات النورية، مفارقات النورية على رأي أفلاطون إلى تفسير العقول العشرة أو أول ما خلقها الله، بناء على تفسير بعض المحققين من الحكماء أن المراد من المفارقات النورية يعني كل موجود في عالم العقل. بعض الآخر وسع المفارقات النورية إلى عالم المثال، وجعل كل موجود في عالم العقل وعالم المثال هو مفارق النور، يعني مجرد تام. ولكن مقصود صدر المتألهين من المفارقات النورية هي العقول العشرة وأمثالها التي موجودة في كتب أفلاطون، لأن هذا اصطلاح فلسفي، لأن احنا كلامنا في هذا التوسعات بعد صدر المتألهين، وإلا صدر المتألهين ناظرا إلى هذا المصطلح حسب كلمات أفلاطون. إذ لو كان للمفارق حالة منتظرة كمالية يمكن حصولها فيه، يعني في المفارق، لاستلزم تحقق الإمكان الاستعدادي في المفارق والانفعال عن عالم الحركة والأوضاع الجرمانية. المراد من الأوضاع الجرمانية يعني ما تشغل حيزا وتكون مادية، وهذا باطل، لأن المفارقات النورية هي المجردات التامة، هي التي لم تتلبس بالمادة ولا أوضاع الجرمانية ولا الحركة في عالم المادة. وذلك يعني إذا فرضنا الإمكان الاستعدادي والانفعال في هذه المفارقات النورية يوجب تجسم المفارقات النورية، والحال أن المجردات ليست جسما، والجسم من خصائص عالم المادة، وتكدره وتكدر المفارق النوري بالمادة، لأن المفارق النوري نوري وليس ظلمانيا، والمادة ظلمانية، مع كون المفارق مجردا نوريا، وهذا خلق الفارق. إذا لابد أن نقول أن هناك أصل وهو أن واجب الوجود واجب من جميع الجهات، وهناك فرع يترتب عليه أنه ليس له حالة منتظرة، وهذا الفرع قد يجري في الواجب وقد يجري في غير الواجب كالمفارقات النورية. بعد بيان هذه الدعوة نأتي إلى الأدلة والبراهين. ما الدليل على أن واجب الوجود واجب من جميع الجهات؟ احنا الى الان بينا الدعوة كاملا، ان مقصودنا من واجب الوجود واجب من جميع الجهات يعني كل ما يثبت له من الكمال الوجودي بالامكان العام ثابت له بالضرورة الازلية. سيد العلامة يشير الى عدة ادلة. الدليل الاول انه لو كان للواجب بذاته المنزه عن الماهية بالنسبة الى صفته من الصفات الكمالية كانت له جهة إمكانية بالإمكان الخاص، يعني نقول أن نلزم هذه الدعوة أنه نقطع النظر عن حقيقة الواجب ونلتزم بأن الواجب ممكن. كيف؟ لو فرضنا أن الواجب من حيث العلم المطلق، مثلا أن العلم المطلق ثابت له ولكن بالإمكان الخاص، إذن الواجب لابد أن نفرض في زمان وفي وقت أنه كان فاقدا للعلم المطلق وبعد ذلك صار واجدا للعلم المطلق، مثل ما نقول الإنسان ممكن الوجود في زمان كان معدوما والآن صار موجودا. زيد ممكن الوجود، قبل 100 سنة ما كان موجود في الدنيا الآن موجود، هذا معنى الإمكان الخاص. لأن المقصود من الإمكان الخاص يعني أن الشيء كان معدوما سابقا والآن موجود. نفرض في الواجب أنه سابقا ما كان عالما بالعلم المطلق والآن وصار واجدا لهذا الكمال وصار عالما بالعلم المطلق. إذن الواجب قبل حصول هذا الكمال الوجودي وهو العلم المطلق كان ذاته مركبة من الوجود والعدم، وجوده وكمالاته الوجودية وعدم العلم المطلق، والمركب محتاج إلى أجزائه، والمحتاج من لوازم أو الاحتياج من لوازم الإمكان، والإمكان الملازم للاحتياج هو الإمكان الخاص ينافي ضرورة الوجود ووجوب الواجب. إذا فرضنا خلف الفرض، فرضنا أنه واجب ولكن بالنتيجة وصلنا إلى أنه ممكن، لأن الواجب الذي قبل حصول ذلك الكمال يكون مركبا من وجوده وكمالاته الوجود وعدم ذلك الكمال، يعني في الحقيقة يحتاج إلى كمال سيحصله، وحاجته دليل على إمكانه الخاص، وإمكانه الخاص ينافي وجود واجبه أو وجوبه الواجب. فإن مقتضى الوجوب ومقتضى كونه واجبا أنه فني مطلق ولا يحتاج إلى ما سواه، بل الكل يحتاج إليه. هذا حاصل البرهان الأول. إذا لا يمكن أن نقول أن الواجب واجب من 4 جهات وبالنسبة إلى جهتين ليس واجبا، أو واجب من 10 جهات وبالنسبة إلى جهة واحدة ليس واجبا. كل كمال وجودي يثبت له بالإمكان العام، يعني لا يمتنع صدقه عليه، ثابت عنده بالضرورة الأزلية. إذن واجب من جميع الجهات، إلا يلزم التركب بهذا المعنى أن الواجب الذي عرفناه وحددناه حددناه بهذا الحد، أنه هذا الواجب واجب من جهة القدرة، من جهة الغنى، من جهة ما أدري كذا وكذا من الصفات الكمالية، إلا من جهة العلم، فإنه من جهة العلم سيتحقق له العلم المطلق. يعني عرفنا الواجب في التحليل العقلي بحقيقة مركبة من أجزاء وجودية وجزء عدمي. إيه خالف؟ لا صحيح، هذا هو تركيبه العقلي، هو هذا تركيبه. يعني حقيقة الواجب ما قدرنا أن نشرحها للآخرين إلا بهذا التركيب، وهذا التركيب يدل على الحاجة، فإنه دليل على أنه يحتاج في تحقق ذلك الكمال الوجودي المعدوم فيه إلى شنو؟ إلى الغيب، أو إلى على الأقل إلى ذلك الكمال. لو فرضنا أنه من باب فرض المحال أنه هو بنفسه يحصل هذا العلم المطلق، لو فرضنا، لماذا لم يحصله إلى الآن؟ الذي نفرض عدمه الآن، نفرض أنه يحصل هذا العلم المطلق من غيره، صار ممكن ومحتاجا إلى إذا هو بذاته يقتضي حصول العلم المطلق، لماذا إلى الآن لم يحصل؟ ونفرض الآن أنه بعده لم يجد العلم المطلق، إذا بغيره فمحتاج. وخلاف القاطس بلا شك، نعم بلا شك، نعم. هسه مو فقط الإمكان، المشكلة الموجودة عندنا فوق الإمكان، أنه مجرد الإمكان الخاص صحيح هو مانع وهو ينافي ويضاد الوجوب، ولكن الإمكان نتيجته الحاجة، والحاجة تنافي حقيقة الواجب، ومفروض أن هذا الواجب يحتاج إلى هذا الكمال الوجودي. فإذا فرضنا أنه هذا الكمال الوجودي ثابت له بالإمكان الخاص، يعني أنه إما بنفسه يحصله ولماذا لم يحصله إلى الآن، وإما بغيره كما هو المفروض، إذا نحتاج إلى الغير. فصار حقيقة مركبة من أجزاء وجودية ومن جزء عدمي
وهذا الجزء العدمي يريد أن يحصله وهو يحتاج إلى الغير. إذن إذا كان التركيب بين الواجب وبين الممكن بالإمكان الخاص، في الحقيقة نرجع إلى الإمكان الخاص، لأن النتيجة تدفع أخص المقدمات. زين، وقطعا لم يخطئ إذا كان العقل يعتقد أن الواجب واجب من عشر جهات ومن جهة أخرى ليس واجبا، هذا خطأ سيدنا، لأنه خلاف الواقع الخارجي، الموجود في الخارج واجب من جميع الجهات. لأن مقتضى هذا التحليل العقلي أن نثبت له من جهة من الجهات الإمكان الخاص، وإذا أثبتنا له الإمكان الخاص أثبتنا له الحاجة، والحاجة تأباها العقل بالنسبة إلى الواجب، لأن الواجب هو الغني المطلق. إيه لا يطابق الواقع صحيح. إحنا فارضين، لا شوفوا إحنا فارضين في هذه الحجة وفي هذا البرهان، فارضين أنه الله تعالى واجب الوجود، ومقتضى كونه واجب الوجود غني مطلق، هذا من صفات الواجب الوجود. بناء على هذا إذا كان واجبا من جهة دون جهة أخرى لازم ذلك الحاجة والفقر، لأنه يحتاج إلى حصول ذلك الكمال يحتاج إلى الغير. إذا هو بنفسه يكفي لتحصيل ذلك الكمال، لماذا لم يحصله إلى الآن؟ ولماذا نفرض أنه معدوم فيه؟ هذا خلف الفرق. فإذا كان هناك كمال وجودي ثابت له بالفرق بالإمكان الخاص قطعا يثبت له مع الحاجة والفقر، والحاجة والفقر تنافي الغنى المطلق الذي من خصائص الواجب. والحجة فيه مقصودنا من فيه يعني في أصل القاعدة، وهو أن واجب الوجود واجب من جميع الجهات، أنه لو كان للواجب بالذات المنزه عن الماهية بالنسبة إلى صفة كمالية، ليش استدل العلامة أشير إلى هذه النقطة لا بأس بها، أنه أكد على هذا العبارة المنزه عن الماهية، لأنه كل ماهية تلازم النقص والحاجة، ونحن قلنا لا ماهية له. إحنا كلامنا في واجب الوجود الذي منزه عن كل ماهية، يعني منزه عن كل نقص وحاجة، فإن كل ماهية من الماهيات على أي حال يلازمها الحاجة والفارق، حتى المفارقات النورية، المفارقات النورية على كونها مفارقات نورية ومجردات تامة، مع ذلك لها ماهية أم لا؟ نعم لها ماهية، وماهيتها الماهية الإمكانية تلازم الحاجة والفقر، ولهذا تحتاج إلى علل هي لا توجد بنفسها وإنما محتاجة إلى الغير. لا كلامنا في الماهية بالمعنى الأخص، لا مو المعنى العام، إلى صفة كمالية من الكمالات الوجودية جهة إمكانية كانت ذاته، لو فرضنا أن له صفة كمالية من الكمالات الوجودية ولكن ذات جهة إمكانية يعني بالإمكان الخاص، كانت ذاته في ذاته فاقدة لتلك الصفة مستقرا فيها عدم تلك الصفة، وبعد ذلك تلك الصفة وجدت لذات الباري تعالى، فكانت ذاته مركبة من وجود وعدم، ولازمه تركب الذات، ولازم التركب الحاجة، ولازم الحاجة الإمكان الخاص، والمفروض وجوب الواجب، وهذا خلف الفرض، لأنه فرضناه واجبا وليس ممكنا بالإمكان الخاص. هذا حاصل البرهان الأول، والحمد لله رب العالمين.